أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والشفيع المقرب يوم الدين محمد وعلى آله أولياء الحساب يوم التناد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة التاسعة: طبعا دخلنا في المسألة التاسعة وهي إجمالا عند قرأناها تتمة قراءتها من بقية المسألة دي. المسألة ما قرأناها. أصل المسألة هي في رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. مما يستلزم أنه لو أراد المتابعة لابد أن يزيد ركوعا أو سجودا. عكس هذا الفرض لو بادر بالركوع والسجود قبل الإمام أيضا مما يستلزم الركوع زيادة الركوع أو السجود لو أراد أن يتابع الإمام بأن يرجع عن الركوع والسجود ثم يركع مرة أخرى ويسجد مرة أخرى مع الإمام. في كلا الصورتين بدءا أو انتهاء. الآن المصنف في هذه المسألة عنوان الانتهاء ولم يعنون البدء، يعني سبق الإمام في الانتهاء من الركوع والسجود ثم أراد أن يتابع لا بد أن يتابع. ففرق الماتن بين العمد والسهو، كل الكلام مع السهو يتابع مرة أخرى ومأمور أن يتابع مرة أخرى. وهذه المتابعة مثلا تكليف، هذه المتابعة تكليفية وليست وضعية. تكليفية إلزامية يعني ملزم بها تكليفا، لو أثم وارتكب وعصى لما سبب بطلان أو خلل وضعي في جماعة في جماعته أو صلاته الجماعة. هذا فحوى كلام المات في المسألة قرأناها أمس. أما في ترك المتابعة عمدا لا يستطيع أن يتابع، ترك المتابعة ويريد أن يتابع مرة أخرى في الركوع والسجود لا يسوغ له. لماذا؟ يعني يستلزم زيادة ركوع أو زيادة ركن. إذا سجدتين ركن سجدة واحدة أيضا زيادة السجدة الواحدة أيضا مضر. فإذا كان تركه للمتابعة عمدي عوده للمتابعة سيستلزم زيادة عمدية وليست هناك بالأدلة ما يرخص له المتابعة والزيادة. الأدلة كما سنلاحظ واردة في السهو في الغفلة كذا ليس في العمد. لاحظ المشهور كما هو الصحيح في ترك العمد للمتابعة، يقولون لا يسوغ له المتابعة يعني يستلزم زيادة، لكن جماعته تبقى باقية. كيف جماعته باقية هو لا يتابع؟ يصبر يثبت يقف حتى يستوي فعل الإمام إلى ما يستطيع أن يتابعه عليه فيتابعه. مثلا هو رفع رأسه عمدا قبل الإمام من الركوع، يثبت واقفا إلى أن يتم الإمام ركوعا فيتابعه بعد ذلك في السجود كذلك. إذن المشهور في ترك العمد للمتابعة لا يسوغون المتابعة فيما تركه عمدا، يستلزم زيادة عمدية. لكنهم لا يقولون ببطلان الجماعة، بل وظيفة المأموم حينئذ ماذا؟ الصبر، الوقوف، السكون، إلى أن يأتيه الإمام في ذلك الموضع فيتابعه. لما؟ لأن المشروع هذا النمط من المتابعة وترك أو إتيانه، هذا المقدار من المتابعة يعتبر متابعة تكليفية محضة إلزامية وليست وضعية، ليست دخيلة بصحة الجماعة. مر بنا المسألة السابقة أمس أن المشروع وهو الصحيح يقسمون المتابعة إلى ثلاث درجات، ثلاث أقسام: وضعية وهي مواردها محدودة، والتكليفية محضة، طبعا هاي الوضعية أيضا تكليفية، وضعية وتكليفية إلزامية، وتكليفية إلزامية محضة، وندبية تكليفية. في كثير من الموارد المشروع يذهبون إلى أن المتابعة تكليفية محضة من القسم الثاني، تكليفية محضة إلزامية، يعني الإخلال بها يوجب الإثم، لا يوجب الخلل الوضعي لبطلان، لا الجماعة، لا بطلان الجماعة ولا بطلان أصل الصلاة، خلافا طبعا السلخوي وجمل تلاميذه لما تقدم أن مفاد الأدلة، نمط الأدلة يدل على هذا. فيقول الماتن تتم لقراءة المثل المسألة أمس فيما لو ترك عمدا المتابعة، يقول: وإن تابع عمدا بطلت صلاة الزيادة العمدية، مدام ترك عمدي المتابعة ما يصير تابع، لو كان ترك سهوي إيه يتابع، يعاود تكرار الركوع أو السجود أو كذا. وإن تابع عمدا بطلت صلاة الزيادة العمدية، ولو تابع سهوا، إذا هو ترك عمدا، دققوا شلون الفرق، ترك عمدا المتابعة لكن تابع سهوا، تصح الصلاة وتبطل في الركوع. لماذا تبطل؟ هو ترك المتابعة غير مبطل، يعني المتابعة عندهم هذا النمط من المتابعة، متابعة تكليفية محضة. لماذا تبطل الصلاة؟ تبطل ليس لترك المتابعة، ترك المتابعة ليس مبطل، اتيانا بالمتابعة مرة أخرى، بالركوع مرة أخرى، هي زيادة عمدية، عفوا زيادة سهوية، وهو زيادة سهوية، الزيادة السهوية في الركن مبطلة أو غير مبطلة؟ مبطلة. فلو تاب وإن تابع عمدا بطل صلاة الزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك. إذا كان ركوعا أو سجدتين أو في كل من السجدتين، أما في السجدة الواحدة المتابعة السهوية فلا يبطل، لا ترك العمد لا يبطل، ولا المتابعة السهوية في السجدة الواحدة أيضا هو شنو؟ لا يبطل. لو تابع عمدا في السجدة الواحدة، لو تابع عمدا في السجدة الواحدة مع ترك عمدي، لو تابع عمدا في السجدة الواحدة مع الترك العمدي للسجدة الواحدة يبطل. لماذا يبطل؟ لأن زيادة عمدية غير مرخص بها ولو غير ركنية، زيادة عمدية. لو تابع سهوا، تابع سهوا في السجدة الواحدة مع كون الترك عمدي، تابع سهوا في السجدة الواحدة مع كون الترك عمدي يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. لما؟ لأن الزيادة غير العمدية لغير الركن، الزيادة السهوية لغير الركن ليست مبطلة. الترك للمتابعة عند يوم ليس الكلام فيه، لأن المتابعة عندهم ليست وضعية. المتابعة أصل لزوم المتابعة الذي تركه ليس وضعيا، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يتدارك المتابعة هنا الكلام الكلام، هل تركه عمدي أو سوي؟ إذا كان ترك عمدي المتابعة تكون زيادة عمدية، لأن الترك العمدي للمتابعة، لأن الترك العمدي الترك العمدي الترك الأول الترك العمدي الأول للمتابعة لا يرخص في تكراره، أو لا يرخص في المعاودة إليه، لا يرخص في المعاودة إليه، إنما يرخص فيما إذا كان الترك للمتابعة سهويا. إذا كان الترك للمتابعة سهويا يؤمر حينئذ، يلزم بالمتابعة. أما إذا كان ترك المتابعة عمديا فلا يؤمر ولا يرخص له بالمعاودة للمتابعة. فإذا عاود عمدا بطلت صلاته مطلقا، أما إذا عاود سهوا يفصل بين الركن وغير الركن. أما إذا عاود سهوا، فلاحظوا هنا في معالجة صحة من فساد الصلاة يحتاج للباحث أن يميز بين حكم الترك المتابعة في نفسه على المباني، مبنى المشهور وهو الصحيح أو مبنى السيد الخوي كذا كذا، وبين يفرق بين ترك المتابعة وبين ماذا؟ وبين حكم المعاودة في المتابعة، بحثان وحيثيتان تنضمان في البحث الواحد. يقول الماتن في موارد ترك العمد للمتابعة، يقول: وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين. أما في السجدة الواحدة المتابعة المعاودة للمتابعة المعاودة السهوية للمتابعة لا إشكال فيها. المعاودة للمتابعة السهوية في غير الركن لا إشكال فيها. معاودة للمتابعة سهوية في غير الركن لا إشكال فيها. على كل هذا أصل البحث. دعونا الآن نقرأ أدلة البحث الروايات أنه ترك المتابعة في الركوع أو في السجود أو كذا السهوي أو غير السهوي العمدي هذا تكليفي محض أو وضعي. يعني البحث الأول دعونا نخوض في روايات وأدلة الجهة الأولى. طبعا الروايات لهذا البحث موجودة في أبواب صلاة في الوسائل في أبواب صلاة الجماعة الباب 48 الروايات الباب 48 الرواية الأولى سنقرأها مصحح الصدوق عن الفضيل بن يسار. الطريق في محمد بن سنان لا عفوا طريق الشيخ محمد الإسلام مصحح هو الصدوق عن فضيل بن يسار، والشيخ الطوسي أيضا يروي عن فضيل بن يسار وعن الربعي. الشيخ الطوسي يروي بطريقين والصدوق يروي بطريق. الصدوق في طريقة إلى الفضيل بن يسار يقع اثنين من المشايخ، الشيخ الصدوق أحد شيوخ الصدوق علي بن الحسين السعد آبادي يروي عن الشيخ الصدوق، هذا لم يوثق بخصوصه ولكن الصدوق يروي عنه كثيرا في موارد عديدة، توثيقه وعدم توثيقه يعني ينجم منه إما اعتبار روايات كثيرة أو إسقاط روايات كثيرة. طبعا إسقاط روايات كثيرة يعني تصلح أن تكون بالتالي محصلة للتواتر أو للاستفاضة، لأن الخبر الضعيف لا يخفى عليكم، ضعيف يعني بمفرده، بجمع الجمع يصير ماذا؟ مثل العصا الضعيفة. العصا الضعيفة قد تكون ضعيفة بمفردها ولكن باجتماع العصا يصير ماذا؟ يصير قوية. فالخبر هذا كثير يغفل عنه، يعني في الوسط العلمي الآن للأسف غفل عنه دائما. لا الصوت زين. الخبر الضعيف الخلل هنا عندي أبو صالح، مو عندي، لا خلل هنا ما في شيء، لا زين الحمد لله وصوتي. المهم أن الخبر الضعيف يقال له ضعيف. أولا الخبر الضعيف هذا أيضا من ما ذكرنا كرارا مرارا، الخبر الضعيف في اصطلاح علم الرجال لا يساوي المدسوس والمدلس والموضوع. أحد معاني الضعيف هذا المعنى، عندما يقولون ضعيف لا يريد الرجاليون كثيرا، ما في أكثر موارد استعمال الكلمة الضعيف لا يريد منا مدسوس وموضوع، يريد عنده معنى آخر أنه الشرائط الحجية لم تتوفر لم تحرز، هذا المراد مو انه مدسوس. لان دققوا المدسوس والموضوع والمدلس والمزيف ما شئت فعبر من الاصطلاحات، هذا فيما قام شاهد قطعي على الواضع، شاهد قطعي عندك، شنو الشاهد؟ جيب لا بس، فقل حينئذ ان هذه الروايه موضوعه، أما صرف رواية غير واجدة لشرائط الحجية تقول هي موضوعة، شنو الخبط هذا؟ ما هاي إلا علمية موجودة الآن متفشية للأسف. رواية غير واجدة لشرائط الحجية ليس معناته أنها موضوعة، هاي كارثة علمية، أن الإنسان باحث جليل كذا كذا فاضل لا يلتفت إلى الفرق بين الضعيف بمعنى أو بمعاني متعددة، موضوع أو مدلس أو مجعول أو مزير أو ولا مجرى، هذا إنما يطلق على الخبر الذي قام شاهد قطعي اطمئناني أو قطعي على الدس في سنده أو في متنه أو في كده. حين تقول هذا موضوع مدلس مدلس ومدسوس ومزيف ومكذوب والمجرد، أما خبر لم تتوفر لديك شرائط حجية من تحكم عليه؟ القرآن لم يحكم عليه، إن جاءكم فاسق بنبأ فاحكموا عليه أنه موضوع، هكذا قال القرآن؟ لا، القرآن قال فإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا احتملوا أنه هذا صحيح روحوا افحصوا. هاي معناته الأمر هذا يحرم القرآن رده أو الحكم عليه بأنه موضوع، مع أنه أنت تيقنت بأن المخبر فاسق ويكون يعني أنه في تلاطين تلتقيته صرف كون المخبر فاسق وكذاب لا يعني الخبر مكذوب ولا مدلس ولا موضوع، نفس بنص القرآن الكريم نص الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ. فهذا كون الراوي فاسق أو كذاب أو وضاع أو جحال أو ما شئت فعبر. أليس أصحابنا عندهم يقين أن أبو هريرة يضع الحديث؟ مع ذلك نفس الإمامية في مواد يستدلون يعني التأييد أو كذا أو بقرائن أخرى يستشهدون على كل بخبر أبو هريرة من طبع عنه. ولماذا؟ طبعا هو شخص وضع المدلس وليكن، بس مو معناته ان كل خبر وضعه كل خبر دلسه، بالعكس المدلس يجيب لك الجيد وكذا وبعدين يجيب لك خبر خبرين كذا كذا تدلس، مو كل اخباره كذا. صرف كون الراوي وصف بانه كذاب او مدلس او وضع هذا لا يعني ان كل خبر مدلس. هذه أمور يعني أبجديات علم الدراية والرجال والحديث، بس سبحان الله الآن كأنما ضايعة. وهي كارثة في السير العلمي على كل. فإذا الضعيف ينتبه شنو معنى المدلس الموضوع المجهول وشنو معنى الخبر الضعيف، هنا غير واجد غير متوفر على شرط الرجل وليكن البحث آخر. الخبر الضعيف اللي هو أكثر من ذاك القبيل أي الذي لم تتوفر فيه شرائط الحجية ضعيف بمفرده، مو ضعيف باجتماع مع أخبار أخرى كاستفاضة أو تواتر أو كذا أو كذا. ولذلك تلاحظون الكليني جمع في كتابه مراسيل ومرفوعات، وما يدري الكليني هذه مو واجبة شرائط الحجية، لماذا جعل فيه؟ يلعب الكليني رحمة الله عليه وعاذ بالله أو يريد أن يموه أعوذ بالله. هو اشترط على نفسه في أول كتاب أنه أدقق وأنقذ وأصيرف الرواية. الصدوق كذلك، الشيخ الطوسي كذلك، كل الكتب حتى العامة نفس الشيء. سبب يا أخوان لأنه في فرق بين الخبر الضعيف اللي هو بالمعنى الأكثر غير واجد شرط الحجية، هذا يستثمر صناعيا وعلميا، يختلف عن الخبر الضعيف بمعنى المدسوس المبني. أصلا دققوا هاي نقطة مهمة ذكرناها في بحث الأصول في حجية خبر واحد، تقدرون ترجعون بيت التسجيل موجود. ما الفرق الصناعي بين صحة الكتاب وصحة الطرق في الكتاب؟ مر بنا مرارا هناك خلط حتى بين الكبار عندنا وعندهم، سيما عند العامة بعد أكثر، يخلطون بين صحة الكتاب وصحة الطرق التي أي الصحة عشان مو صحة الطرق في الكتاب، مو كما توهمه الذهبي أو حاكم النيشابوري أو غيره أو ابن حجر أو غيره، لا صحة الكتب لمعنى غير معنى صحة كما توهمه الأخباريون عندنا أيضا، توهموا أن صحة الكتب معنى صحة كل الطرق في الكتب، وتوهم أيضا الميزة النعيمي والميزة النوري في كتاب الكافي، تبنوا هذا الشيء وهذا وهم مع تقبيلنا لتراب أقدام الأعلام. وأيضا توهم السيد خوي في كلام الزيارات وتفسير قومي وهذا أيضا وهم، مع أنه انتقد الإخباري لكن وقعوا فيه في موجة جزئية. معنى صحة الكتاب ليست صحة كل الطرق في الكتاب، معنى صحة الكتاب يعني مدسوس ليس فيه. ها تفهمتوا شلون؟ أحد معاني، أحد معاني لا كل معاني، مو أحد معاني معنى الترتيب أو يعني أحد الخيارات، لا أحد الزوايا المرادة دائما، أحد الزوايا المرادة دائما بس مو هي الوحيدة. أحد الزوايا المرادة دائما من صحة الكتاب، دققوا، يعني الأخبار التي في الكتاب ليس عليها أي قرينة أو شاهد على الدس، منقات عن شواهد الدس، هاي معنى صحة الكتاب، لا أن الطرق هي صحيحة، دققتم؟ هاي معنى، هذا طبعا أحد معاني، أحد أجزاء معاني صحة الكتاب لعدة يعني لعدة أبعاد صحة الكتاب، ربما شار زمان بقينا فيها في بحث الأصول قبل سنتين أو سنة ونص، سنتين أو سنة ونص. صحة الكتاب إذن هذا معناه أنه ليس فيه دس، ليس فيه وضع، ليس فيه كذا، لأن طرقه صحيحة. لما الفرق بين الضعف والمعني كما مر بنا؟ أي هذه النقاط لازم واحد يلتفت لها يا أخوان، ضرورية جدا. والآية الكريمة ناصعة البيان ما شاء الله، عدة نقاط عجيبة فيها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نفس الآية تبين حرمة رد الخبر الضعيف بمعنى غير الواجب بشراط وجهه، مع أنه فاسق بس ليس معناته علم بالدس. المهم أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي كثيرا عن علي بن الحسين السعدابادي، هاي من هو علي بن الحسين؟ لم يولد في توثيق، ولكن هناك قرائن عديدة على التوثيق هذا الشيخ الإجازة، قرائن مجموعة مع بعض، البعض يتكاتف مو كل منها بمفرده. ومر بنا أن الخبر ضعيف من معنى المستعمل كثيرا، يعني غير وارد الشراط، في ثمرات علمية صناعية كثيرة، لذلك أودعوه في كتبهم وحافظوا عليه. كلا الفريقين، يعني مو معنى مدسوس، معنى شيء آخر. هذه نقاط بعض الواحد ما يغفل عنها. الآن صح في حالة غفلة في البحث والمسار والسير العلمي للأسف. المهم علي بن حسين السعدابادي مجموعة قرائن تدل على وثاقته، منها أنه الشيخ الصدوق يترضى عليه، يروي عنه كثير كذا كذا، هذا منها عدم الطعن، بالتالي أصحاب عنوانه واسمه بس ما طعنوا عليه، نفس عدم الطعن، ليش؟ ريحة من روائح التوثيق، ما قلت قوي، لكن يقول شنو من سلم من يد المحاسبة كذا، بعد كلش ممتاز، ما وقفوا في عقبات الصراط، ما طعنوا أي صراط علم الرجال، عقبات صراط علم الرجال. قرينة ثالثة وهذه لا بأس بها بعد، اعتمد عليه السلفون، وجوده في كامل الزيارات، علي بن حسين السعدابادي لا بأس، لأنه هو ابن قولوين، وإن لم يكن كما توهمه السلفون، سيخوي اعتبر أن كامل الزيارات كل طرقه صحيحة، وين رجع عنا في آخر عمره في خصوص كامل الزيارات، لكن لم يرجع عن تفسير قومي الصحيح، لا القومي ولا ابن قلويه يريدان صحة الطرق في الكتب الموجودة في كتابه، شلون في مراسيه ومرافيه، شلون يعني يريدون صحة الطرق في الكتاب، يريدون صحة الكتاب بالمعنى اللي ذكرناه الآن، يعني منقع عن الدس والوضع ولا هالمجال، أحد أبعاد معاني صحة الكتاب. هذه قرينة أخرى، وقرينة أخرى مضامين روايات متينة مفتابها في قرينة رابعة وخامسة. المهم الرجل عندنا حديث من الثقات، كل شريد جافين يكون يقول حسن الحال، حسنا حجة في الرواية، هذا بالنسبة علي بن حسين السعدابادي. هذا علي بن حسين السعدابادي كثيرا ما يروي عن شيخه في الرواية موسى بن أكيل النميري، موسى، أنا أقول هذا المطلب لماذا؟ لأن هذا الشيخ وهذا الشيخ وقع في طرق الصدوق في مواد عديدة، وهذا لازم يكتب لها، ليمر بهمام مرور الكرام. سنة مفردة واحدة، رواية واحدة، وإن كان لازم الإنسان يستوعب التدبر والفحص، بس هي ما إذا شيء نكتة رجالية أو درائية أو أصولية أو رقية تتكرر كثير، المفروض الإنسان يهم في تنقيحها أكثر، نتأثر في أبواب كثيرة. موسى بن أكيل النويري الكلام في توثيق نفس الكلام لما ربينا في علي بن حسين السعد الرضي. إذن طريق الصدوق على أي تقدير تام، ولو هني في هذه الرواية ما وقع موسى لكن علي بن حسين وقع، لكن يروي علي بن حسين عن موسى بن أكيل في موال علي. إذن طريق الصدوق جيد. طريق الشيخ الطوسي نفس الرواية من في الرجال يقع فيها محمد بن سنان. محمد بن سنان احنا بعدنا بحث مفصل عن الرجل المعتمد وثقة وطيء، الآن طعون علمية من معاصريه الكبار موجودة، هذه معتادة بين الكبار بعضهم مع بعض، وطعونهم العلمية ومؤاخذاتهم العلمية قد تكون صحيحة مو نمو صحيحة على محمد بن سنان مع جلالة محمد بن سنان، بس من من الأجلة ليس عند يعني مثلا نقاط ضعف، كثير من أجل الكبار مو معصوم، شوف عنده شموخ في كذا وعنده غفلات في جانب زلات في جانب، بس هاي مو تدعو إلى الضعف والطعن فيه. أي الفضل أن شهدان رحمة الله عليه مهنة تلميذ محمد بن سنان، شكر الله صحيح كذا، لكن عند حدة علمية وأثر على تلاميذ الفضل بن شهدان وتلاميذ تلاميذه، لأنها وصلت إلى الكشي ووصلت إلى الشيخ المفيد رحمة الله عليه النجاشي والغضاري. هذا خط فضل النشاط، أنا شوية متشدد يعني حد علمي لي، وصلت المواجهة وصلت إلى 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 سأبحث رجالي سمع بنخط فيه مفصل إشارات. فالصحيح أن محمد بن سنان ليس الثقة فقط، بل إنصافا محمد بن سنان لدور علمي مهم معرفي في بناء البنية العلمية في مدرسة أهل البيت، مو عاد صحيح. على كل سنة وردنا نقص الفيلم ماله طويل، السماع ما ناخذ الوقت، فيلم طويل محمد بن سنان الآن مو في صدد التعرض عليه. إذا السند إجمالا معتبر عندنا سواء طريق الطوسي أو طريق متن الرواية. متن الرواية هكذا وفضول السيسار النهدي الكوفي البصري النهدي الجليل، وهذا الفيلم حياة كبير لاحظوه كلش ممتاز. أنه سأل هو ربعي ربعي من فقهاء رواة الشعر، أنه سأل أبا عبد الله كريم عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع إمام رأسه من السجود، قال فليسجد، يعني يعاود المتابعة. جملة من الإعلام، جملة كثيرة مو الأكثر لكن كثيرة من الإعلام، جعل الرواية مطلقة للعمد والسهو، ولكن شموها العام محل تأمل الظاهر منها في مورد غير العام. أعيد قراءة، رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال فليسجد. على كل ظاهرة ليس العام أو شمول العمد نحو، بس يعني من أولى ونحو العموم يحتاج إلى شواهد. الثاني استعركم بعض الدعنة يا عم، وليس بعيد تقريب عموم العمد، لكنه بالتدبر يظنه في غير علاج غير العمد، لذلك قاعد يسأل. على كل يمكن أن يسأل عن عمد ما أريد أن فيه، الرواية الثانية صحيحة في نفس الباب أبواب 48 صحيح علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه. ومثله في نفس الباب مصحف سهل بن اليسع الأشعري القومي عدة مصححات وصحاح. الرواية الرابعة لا مخالفة إن شاء الله نتعرض لها. الرواية الرابعة تقول لا يسجد لا يركع عكس ما تقدم. كيف الجنب بينهما؟ وصلى الله على محمد وعلى